الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم البديع. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا طلاب وطالبات قسم اللغة العربية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نقدم لكم الدرس الثاني في مادة علم البديع، والذي نتناول فيه نوعين مهمين من أنواع البديع المعنوي، هما المطابقة والمقابلة. وقبل أن ندخل إلى تفاصيل هذا اللقاء، نطرح أسئلة له، سؤالا واحدا يتمثل في المراجعة، وبقية الأسئلة تتمثل في بيان تساؤلات هذا اللقاء. أولا نذكر بدرسنا السابق ونسأل، ترى إلى كم ينقسم البديع؟ قلنا ينقسم قسمين، بديعا معنويا وبديعا لفظيا. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن أول فنون علم البديع المعنوي، وهي المطابقة. فما المقصود بالمطابقة؟ ثم ما أقسامها؟ ثم ما هي المقابلة؟ وما الفرق بينها وبين المطابقة؟ وإلى كم تنقسم المقابلة؟ وما الأمثلة على ذلك كله؟ أعزائنا الطلاب، عرفنا في الحلقة الأولى علم البديع بأنه علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة، ومعنى ذلك أن وجوه التحسين تشمل اللفظ كما تشمل المعنى، وذكرنا النوعين البديع المعنوي والبديع اللفظي. ونبدأ بعنوان البديع المعنوي وفنونه، وأولها المطابقة. أولا المطابقة، تعرف المطابقة بأنها الجمع بين الضدين أو بين الشيء وضده. إذن المطابقة تعرف بأنها الجمع بين الضدين أو بين الشيء وضده في كلام أو بيت شعر، في كلام أو بيت شعر، كالجمع بين اسمين متضادين كالليل والنهار، كالليل والنهار، والبياض والسواد، والحسن والقبح، والشجاعة والجبن، وكالجمع بين فعلين متضادين مثل يظهر ويبطن، ويسعد ويشقي، ويعز ويذل، ويحيي ويميت، وكذلك كالجمع بين حرفين متضادين نحو قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالجمع بين حرفي الجر اللام وعلى مطابقة، لأن في اللام معنى المنفعة وفي على معنى المضرة، وهما متضادان كما تعلم. ومثله قول الشاعر على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه، لا علي ولا لي، على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه، لا علي ولا لي. أين الشاهد؟ لا علي ولا لي، علي ولي. وقد تكون المطابقة للجمع بين نوعين مختلفين، أي بين اسم وفعل، أو بين فعل وحرف، أو ما شابه. وقد تكون المطابقة بينهما، مثل قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، فإن أحد المتضادين ما هو؟ اسم وهو ميتا، والآخر فعل وهو أحييناه. وقال زكي الدين جاب الإصبع، المطابقة ضربان، ضرب يأتي بألفاظ الحقيقة وضرب يأتي بألفاظ المجاز. الضرب الذي يأتي بألفاظ الحقيقة هو ما يسمى المطابقة أو الطباق، كقول الله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. هذا ضرب أتى بألفاظ الحقيقة، أي بلفظين متضادين على الحقيقة، الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء. وأيضا في الضرب الأول يمكننا أن نستشهد بقول الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هذه تأتي بألفاظ الحقيقة. ومثل قوله تعالى أيضا: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة للكبر، ومن الحياة للموت، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الحياة مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار. ومن شواهد المطابقة الحقيقية أيضا شعرا قول الحماسي: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. تأخرت وأتقدم. وقول آخر: لئن ساءني إني التني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. أين المطابقة يا شباب؟ ساءني وسرني، المطابقة بين ساءني وسرني. أما الضرب الثاني فهو الذي يأتي بألفاظ المجاز، يسميه قدامة بن جعفر التكافؤ. هذا الضرب يسميه قدامة التكافؤ، ونحن قد قلنا إن هذا هو ما جاء به زكي الدين بالأصبع. من هذا الضرب الذي يأتي بألفاظ المجاز قول الشاعر: حلو الشمائل وهو مر باسل يحمي الذمار صبيحة الإرهاق. فهل الشمائل وهي الأخلاق حلوة؟ طبعا الأخلاق ليست حلوة، إنما لأنها شيء معنوي، فليست حلوة إلا مجازا. فلذلك قالها ضرب يأتي بألفاظ المجاز. انتبه يا بني، ضرب يأتي بألفاظ المجاز. فالشمائل أو الأخلاق ليس لها حلاوة ولا مرارة في الحقيقة، مثل البكاء والضحك، مثل الإحياء والإماتة، لا، وإنما هناك حلاوة ومرارة في الأخلاق من ناحية المجاز، لأنها أشياء معنوية، لا ليست محسوسة ولا ترى، وليس لها أي أثر حقيقي من حلاوة أو مرارة. فعندما قال حلو ومر يجري مجرى الاستعارة، إذ ليس في الإنسان ولا في شمائل ما يذاق بحاسة الذوق كما قلنا. ومن المجاز أيضا الضرب المجازي للبديع للمطابقة قول الشاعر: إذا نحن سرنا بين شرق ومغرب تحرك يقظان التراب ونائم. طبعا شرق ومغرب هنا مطابقة حقيقية، لكن يقظان التراب ونائم، اليقظان والنائم هنا ونسبتهما إلى التراب على سبيل المجاز، وهذا هو التكافؤ الذي أشرنا إليه كما قاله قدامة وأيضا قاله ابن أبي الأصبع. أما المطابقة عند قدامة ومن اتبعه فهي اجتماع المعنيين المختلفين في لفظة واحدة مكررة، كقول زياد الأعجم: ونبأتهم يستنصرون بكاهل وللوم فيهم كاهل وسنام. فاللفظة المكررة هنا كاهل، ومعناها في السطر الأول من البيت: من يعتمد عليه في الملمات، يقال فلان كاهل بني فلان، أي معتمدون في الملمات وسندهم في المهمات. وفي السطر الثاني: كاهل مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق، يسمى الكاهل، المنطقة المحسوسة هذه التي تعرف عند الإنسان أو عند الحيوان أو ما شابه، يسمى كاهل الإنسان. أنواع المطابقة. المطابقة يا أبنائي ثلاثة أنواع: مطابقة الإيجاب ومطابقة السلب وإيهام التضاد. ونبدأ بالنوع الأول وهو ماذا؟ مطابقة الإيجاب، وهي ما صرح فيها بإظهار الضدين، أو هي ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا. ومن أمثلتها بالإضافة إلى الأمثلة التي ذكرناها في المطابقة التي تأتي بألفاظ الحقيقة، من أمثلتها قول الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالمطابقة دائمة بين سيئات وحسنات. وقول الله عز وجل: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. بين باطن وظاهر، والرحمة والعذاب. ومنه أيضا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عمن شتمك. فواضح فيه المطابقة بين تصل وقطعك، والعطاء وتعطي وحرمك، والصفح وشتمك. وقال أهل المعروف، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة. واضح ما فيه من مطابقة بين الدنيا والآخرة. ومنه شعرا قول امرئ القيس في بيته الشهير: مكرن مفرن، يصف فرسه، مكرن مفرن مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. أين مطابقة يا شباب؟ مكر يعني يكر إلى الأمام، مفر يعني يتحول إلى الخلف. إذن هنا إيش؟ هنا مطابقة. مقبل يقدم على أعدائه، مدبر يرجع من عند أعدائه فارا أو متجها إلى الخلف. إذن هنا مطابقة واضحة ومشهورة. وكقول مسافح: أبعد بني أمي أسر بمقبل من العيش أو آسي على أثر مدبر؟ أولاك بنو خير وشر كليهما وأبناء معروف ألم ومنكر. ومن الأقوال المأثورة، المعروف والمنكر طبعا، ومن الأقوال المأثورة كما قلت لكم من الحكمة قولهم: غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. جاهل وعاقل، وقول وفعل. وقولهم: كدر الجماعة خير من صفو الفرقة. واضح ما بين الكدر والصفو وما بين الجماعة والفرقة. أما النوع الثاني من المطابقة فهي مطابقة السلب. ومطابقة السلب نعرفها بأنها هي ما لم يصرح فيها بإظهار الضدين، ما لم يصرح فيها بإظهار الضدين، أو هي ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا. يعني لا نصرح فيها بالضدين، نقول صباحا ومساء مثلا، لا نصرح فيها، نقول هي التي يختلف فيها الضدان إيجابا وسلبا. مثلا: يبكي لا يبكي، يسمع لا يسمع، وهكذا. كقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ألا ترى معي يا بني، ألا تري معي يا ابنتي. أولا ذكر يعلمون إيجابا، ثم نفى العلم عنهم، عن الآخرين، عن الآخرين، فقال والذين لا يعلمون. إذن هنا مطابقة بين عالم وجاهل، لكن بين الضدين إيجابا وسلبا، يعلمون لا يعلمون. فهنا المطابقة حاصلة بإيجاب العلم ونفيه، لأنهما ضدان. ومن مطابقة السلب أيضا قول امرئ القيس: جزعت ولم أجزع من البين مجزعا، وعزيت قلبي بالكواعب مولعة. جزعت ولم أجزع، هذا موضع الشاهد، وهي حاصلة بإيجاب الجزع ونفيه. ومن المستحسن في ذلك قول بعضهم: خلقوا وما خلقوا لمكرمة، فكأنهم خلقوا وما خلقوا، رزقوا وما رزقوا سماح يدين، فكأنهم رزقوا وما رزقوا. أما النوع الأخير من أنواع المطابقة فهو إيهام التضاد. وإيهام التضاد يحتاج منكم أبنائي وبناتي إلى تركيز. إذا كان طباق الإيجاب سهلا وواضحا وطباق السلب أسهل وأوضح، فإن إيهام التضاد يحتاج إلى تركيز من بداية تعريفه. إذن ما هو إيهام التضاد يا أستاذ؟ فنحن مقبلون عليه غير مدبرين. نقول إيهام التضاد هو أن يوهم لفظ الضد، أن يوهم لفظ الضد أنه ضد مع أنه ليس بضد، يعني يوهم اللفظ أنه الضد حقيقة، وفي الحقيقة لو أمعنا النظر فيه ما وجدنا هو الضد الحقيقي. فقول الشاعر قالوا، وبالمثال يتضح المقال، قول الشاعر يبدي وشاحا أبيضا من سيبه من عطائه، والجو قد لبس الوشاح الأغبر. ما هو الذي يوهم أنه ضد على طول؟ بين الأبيض والأغبر، صح يا شباب ولا لا؟ نعم صحيح، يبدي وشاحا أبيضا من عطائه، والجو قد لبس الوشاح، والجو قد لبس الوشاح الأغبر. فكأن الأغبر هو الذي قابل ماذا؟ البياض. والحقيقة أن الأغبر ليس بضد الأبيض، وإنما يوهم بلفظه أنه ضده. ومثله قول، والحقيقة ما هو الذي عكس أو ضد البياض؟ السواد. هو لم يقل السواد، وإنما قال الجو قد لبس الوشاح الأغبر، فأوهم أنه ضد وليس بضد. ويسمى هذا إيهام التضاد لأنه بمعنى الضد. وكقول الشاعر الشهير جعبل الخزاعي، لا تعجبي، القول الشهير، لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. فإن الضحك هنا من وجهة المعنى، من جهة المعنى ليس بضد البكاء، من جهة المعنى، انظروا من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ. أما من جهة اللفظ فالضحك ضد البكاء لفظا، لكن من جهة المعنى هنا في هذا البيت ليس بضد البكاء، لأنه كناية عن كثرة الشيب. فكثرة الشيب يعني البياض، فهو الضحك هنا بمعنى البياض الذي في الشعر، لأن الذي يضحك ماذا لا يظهر منه؟ يظهر أسنانه، أليس كذلك؟ فأسنانه بيضاء، فهو عبر عن الشيب بالضحك. ولكنه أيوة، عندما قال ضحك ثم قال ضحك المشيب برأسي، هذا البياض، برأسي فبكى. فهل البكاء عكس الضحك من ناحية المعنى هنا؟ الضحك رمز به إلى البياض، والبكاء هو البكاء الذي نعرفه. إذن معنى ذلك هنا يوهم الضد لفظيا، ولكنه في المعنى المراد ليس بضد. ومنه قول قريط بن أنيس ماذا قال؟ يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. فالظلم ليس بضد المغفرة، وإنما يوهم أنه يوهم بلفظه أنه ضد المغفرة، والحقيقة ليس كذلك. فالظلم ما هو ضده؟ حتى نكون واضحين يا شباب، ما عكس الظلم؟ العدل. عكس الظلم ماذا؟ العدل. هو لم يقل ذلك، وإنما أوهم أن قوله الإساءة عكس، قال المغفرة عفوا العكس، قال يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، كأن المغفرة توهم هنا أنها عكس الظلم، وليس في عكس إلا من خلال الظاهر فقط وليس من خلال معنى المراد. وقول شاعر آخر، وأخذت أطرار الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع. فضد المديح هو الهجاء، صح، وليس ضد المديح هو الشتم، وإن كان قريبا من معنى. ولهذا فاستعماله ضدا للمديح هو من قبيل إيهام التضاد وليس التضاد الحقيقي. وهذا الأمر إيهام التضاد يسلمنا إلى شيء مهم في مسألة التضاد ودرس التضاد أو درس المطابقة، وهو ظهور التضاد وخفاؤه. ظهور التضاد وخفاؤه، قد يكون التضاد خفيا كقول الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا. فهل إدخال النار هو ضد الإغراق يا شباب؟ لا، إدخال النار ليس ضد الإغراق في المعنى، ولكنه يستلزم ما يقابله. الإغراق يستلزم ما يقابل الإغراق وهو الإحراق. نعم، فإن من دخل النار قال أغرقوا فأدخلوا نارا. إذن من دخل النار ماذا يحصل له؟ احترق. فأوهم التضاد هنا. نعم، الاحتراق حقيقة هو ضد الغرق وليس إدخال النار، لكن ما يستلزم من إدخال النار؟ يستلزم الإحراق. إذن هنا نسميه تضادا خفيا أو مطابقة خفية. ومثل قوله تعالى، أو يدخل في هذا الباب، ومثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالمطابقة هنا هي في الجمع بين أشداء ورحماء. فلفظة رحماء ليست ضدا في المعنى لأشداء، إذا لكن لو أردنا أن نعرف ما عكس أشداء نقول أرقاء. عكس أشداء أرقاء مثلا. نعم، فهذا هو العكس الأولى لرحماء، ولكن الرحمة تستلزم اللين والرقة. نعم، تستلزم اللين المقابل للشدة، لأن عكس الأشداء بالضبط هو اللين، الشدة عكسها اللين. فعندما قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم أوهم التضاد وليس بتضاد. لماذا؟ لأن الرحمة تستلزم اللين المقابل للشدة، ولأن من رحم لان قلبه ورق قلبه. ومن هذه الناحية الخفية صحت المطابقة الخفية أيضا، فنسمي هذا تضادا خفيا. إذن ما فائدة المطابقة يا شباب؟ ما الذي نستفيده من الطباق؟ أقول تكمن بلاغة المطابقة في كونها تأتي بنوع من أنواع البديع يشاركها في البهجة، يشاركها في البهجة والرونق، كالتكميل في قوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ففي العطف بالآية الأخيرة ترزق من تشاء بغير حساب دلالة على أنه من قدر على تلك الأفعال إلاج الليل في إدخال الليل في النهار وإدخال النهار في الليل وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، من قدر على تلك الأفعال العظيمة قدر على أن يرزقها بغير حساب، وهذا تكميل جميل جدا. نعم، قدر على أن يرزق بغير حساب من شاء من عباده، وهذه مبالغة التكميل المشحونة بقدرة الله تعالى. وقد تأتي للتكميل والاستطراد أو التورية، أحيانا تأتي المطابقة للتكميل والاستطراد والتورية. من ذلك قول الشاعر مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه. فالمطابقة في الإقبال والإدبار، ولكن لما قال معا زادها تكميلا، فإن المراد بها قرب الحركة وسرعتها في حالة الإقبال والإدبار. ثم استطرد بعد تمام المطابقة وكمال التكميل التشبيه على سبيل الاستطراد البديعي، فقال كجلمود صخر حطه السيل من علي، وهذه مشابهة وهذه استطراد إلى التشبيه. نعم، وبهذا اشتمل بيت امرئ القيس على المطابقة والتكميل والاستطراد معا. نأتي إلى المقابلة، وهي الصنو والأخ للمطابقة. والمقابلة تعريفها هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب. إذن المطابقة تأتي بمعنيين وليس بمعنى واحد، بمعنى ضحك وبكاء مثلا فقط، أو ليل ونهار، أو أسود وأبيض. لا، المطابقة تأتي بمعنيين متوافقين ثم نأتي بما يقابل هذين المعنين، أو تأتي بمعان متوافقة ثم نأتي بما يقابلها على الترتيب. كقول الله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فالمعنيان المتوافقان الضحك قليلا، فليضحكوا قليلا، معنيان متوافقان، ثم ما يقابلها وليبكوا كثيرا. إذن المطابقة بناء على هذا تشمل معنيين متوافقين ثم نأتي بما يقابل هذين المعنيين، أو تشمل عدة معان كما سنرى لاحقا. وبناء عليه فهناك فروقا واضحة بين المطابقة والمقابلة تتمثل في الآتي: المطابقة في الحقيقة لا بد ولا في حقيقتها لا تكون إلا بالجمع بين ضدين، أما المقابلة فتكون غالبا بالجمع بين أربعة أضداد كما رأينا، ضدان في الصدر وضدان في العجز، وقد تصل أحيانا الجمع بين 10 أضداد وأحيانا إلى الجمع بين 12 ضدا. ثانيا، المطابقة كما رأينا في الحقيقة لا تكون إلا بالأضداد، على حين تكون المقابلة بالأضداد وغير الأضداد. أنواع المقابلة: المقابلة لها أنواع شهيرة أربعة، مقابلة 2 ب2 و3 ب3 و4 ب4 و5 ب5، وقلت قد تصل المقابلة إلى 6 ب6، لكن المقابلة أشهر أنواع المقابلة الأربعة الأولى. مقابلة 2 ب2 كما ذكرنا، كما ذكرنا في قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله عبادا جعلهم مفاتيح الخير مغاليق مفاتيح الخير مغاليق الشر، وكقول القائل: ليس لك صديق في السر ولا عدو في العلانية، وما شابه ذلك سمى مقابلة. وما كانت بهذا الأمر، إذن ليس لك صديق في السر، صديق في السر، عدو في العلانية، 2 ب2. 3 ب3 النوع الثاني، مقابلة 3 ب3 نحو قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: إن الحق ثقيل وبي، والباطل خفيف مري. الحق وثقيل وبي، يقابل الباطل وخفيف ومري، 3. ومن أمثلتها شعرا قول أبي دلامة: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. إذن 3 ب3، أحسن أقبح، الدين الكفر، الدنيا الإفلاس. أرأيتم معي يا شباب في نقطة هنا مهمة، أرأيتم عندما قال الدنيا الإفلاس، وهل الإفلاس عكس الدنيا؟ قلنا لا، في المطابقة يجوز أن في المقابلة يجوز أن تكون بين الضد وعكس وغير الضد، ولو كان مهما الضد يكفي في المقابلة، وإلا فعكس الدنيا الآخرة وليس الإفلاس. ولما كانت الدنيا رمزا للإقبال، لإقبال الدنيا على الإنسان والماء وأخذه للأموال وحيازته لها، جاز أن يكون الإفلاس مقابلا لها. الثالث، مقابلة 4 ب4 نحو قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. العكس لها: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن أين المقابلة يا شباب؟ المقابلة بين أعطى وبخل، وبين اتقى، قال أعطى واتقى وصدق بالحسنى. إذن أعطى بخل، اتقى استغنى، صدق كذب، اليسرى العسرى. إذن هنا مقابلة واضحة. ومن مقابلة الأربعة بالأربعة أيضا قول أبي بكر الصديق في وصيته عند الموت: هذا ما أوصى به أبو بكر عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها. فقابل أولا بآخر، والدنيا بالآخرة، وخارجا بداخل، ومنها بفيها، حرف بحرف. ومنه شعرا قول أبي تمام: يا أمتان، كان قبح الجور يسخطها دهرا فأصبح حسن العدل يرضيها. أين المقابلة؟ كان وأصبح، قبح وحسن، والجور والعدل يسخطها يرضيها، 4 ب4. وقول جرير: وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشماله. وهذه لا تحتاج إلى توضيح. وقول ابن حجة الحموي: قابلتهم بالرضا والسلم من شريحا ولوا غضابا فوا حربي لغيظهم. المقابلة بين قابلتهم وولوا، والرضا والغضب، والسلم والحرب، والانشراح والغيظ. ومن مقابلة 5 ب5 النوع الأخير أو قبل الأخير، هذا الأخير المشهور، قول الشاعر: بواطئ فوق خد الصبح مشتهر وطائر تحت ذيل الليل مكتتن. فالمقابلة بين واطئ وطائر، الواطئ هو الذي هو الماشي على الأرض، والطائر هو الطائر في الفضاء أو السائر في الفضاء، وبين فوق وتحت. وبين خد وذيل، لما بينهم معنى العلو والسفل والسفل، والصبح والليل، ومشتهر ومكتتن. ومن مطابقة الخمسة بخمسة قول صفي الدين الحلي: كان الرضا بدنوي من خواطرهم، فصار زخطي لبعدي عن جوارهم. وكل كلمة من هذا البيت تقابل كلمة من شطر هذا البيت الأول تقابل كلمة من شطره الثاني، ولا داعي للبيان، لأن كل كلمة كما قلت تقابل أخرى. ومنه أيضا قول أبي الطيب المتنبي: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغيدي. ذكرنا هذا، ذكرنا أن كل كلمة تقابل صاحبتها في الشطرين. وهناك نوع في أخير هو مقابلة ستة بستة، كقول الصاحب شرف الدين الإربيلي: على رأس عبد تاج عز يزينه، وفي رجل حر قيد ذل يشينه. فالمقابلة بين على وفي، ورأس ورجل، وعبد وحر، وتاج وقيد، وعز وذل، ويزينه ويشينه. ويرى علماء البديع أن أعلى رتب المقابلة وأبلغها هو ما كثر فيه عدد المقابلات، لكن انتبه يا بني، لكن شريطة ألا تؤدي هذه الكثرة إلى التكلف أو توحيده، مثل هذا البيت الأخير: على رأس عبد تاج عز يزينه، وفي رجل حر قيد ذل يشينه. تلاحظ أن فيها إيه؟ فيها تكلف. ولذلك قلت إن النوع السادس، النوع الأخير هذا ستة بستة، غالبا ما نستبعده لأنه يكون في شيء من التكلف، كما يرون أن المقابلة بين الأضداد أفضل وأولى وأحسن من المقابلة بين غير الأضداد. ولعلنا إن شاء الله تعالى نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الثانية من علم البديع، لكن مما سبق يتضح لنا أن المطابقة والمقابلة يضفي كل منهما على القول رونقا وبهجة، ويقوي الصلة بين الألفاظ والمعاني، ويجلو الأفكار ويوضحها إذا كانت بدون تكلف وليست تأتي بألفاظ متكلفة. والحمد لله رب العالمين، ونلتقي في الحلقة الثالثة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم البديع. الإعداد والتقديم: الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية: رياض المحيا. الإشراف: الدكتور يوسف سلمان. الإخراج: عادل يحيى القدمي.